قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. في ليلة البارحة كنا مع حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في كيفية تبسم النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتبسمه ضحكه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة، ليس بفظ ولا غليظ، يجالس أصحابه، يداعبهم، يضحك معهم صلى الله عليه وسلم، يظهر لهم المودة والمحبة، لأنهم أصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب تبسمه صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة. وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أخت سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة أمه خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الشاب القرشي البار، خال النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل الله تعالى في شأنه قرآنا يتلى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص مشهور في القريش بالبر، بار بأمه، تناقل العرب ذلك، عرف ذلك القاصي والداني. ولما عرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه على سعد بن أبي وقاص الإسلام قبل سعد ودخل في الإسلام. ولما دخل في الإسلام وقع العداء بينه وبين أمه وغضبت عليه أن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحاولت أن تصد سعد عن الاستمرار في الإسلام فأبى سعد. ولما أيست الأم قالت لسعد بن أبي وقاص يا سعد ما معنى الكلام؟ إني لا أعلم أنك من أبر الناس، فإن شئت أن أرضى عنك دع هذا الدين دين محمد، وإلا لأضربن عن الطعام حتى أموت. فيتحدث العرب ويقولون إن سعدا قتل أمه، وفعلا نفذت الأم، أضربت عن الطعام اليوم الأول اليوم الثاني. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يدع الإسلام لأن أمه قالت ما قالت، هذا نور ألقاه الله في القلب وهداية أرادها الله تعالى لسعد. فلما رآها على هذا الحال قال لها يا أمه والله لتعلمين أني من أبر الأولاد لآبائهم، إن شئت أكلت الطعام وإن شئت تركت، فوالله لو كانت لك 70 نفس أو 100 نفس والله ما رجعت عن هذا الدين. هذا دين قويم لا يترك لا لأب ولا لأم ولا لزوجة ولا لولد ولا لأخ ولا لقريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فاستمر على الإسلام. ولما علمت الأم أن سعد رضي الله تعالى عنه لا يتبدل ولا يتغير أكلت الطعام. أنزل الله تعالى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والدة الوالدة تقول لا تصلي لا تصم رمضان لا تؤدي الزكاة، طف بالقبر، ادعو غير الله، انذر لغير الله، اذبح لغير الله. لا يطاع الوالد أبا كان أما على ذلك، لأن هذا في معصية الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما فيما يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد والشرك. والمقصود جابر ابن أخت سعد الصحابي سأله تلميذه سماك بن حرب يا جابر أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر نعم أنا كنت كثيرا ما أجالس النبي، أجلس معه، وبهذا وبنحو هذا تكون الصحبة. الصحابي في تعريف أهل العلم من الصحابي؟ الصحابي الذي لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو على الإيمان على الإسلام يسمى صحابي. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، 10 المبشرون بالجنة، وغيرهم وغيرهم كثير الله تعالى أسعدهم
بأن صحبوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم في الصحابي أن يجتمع بالنبي مرات أو أيام. لو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة والرجل على الإسلام والإيمان يقال له صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. علينا أن نعرف هذا القيد، أن نعرف هذا التعريف. من لقي النبي وهو كافر، أبو جهل، أبو لهب، أمية ابن خلف، أبي بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، كل من اجتمع مع النبي بمكة أو المدينة من المشركين والمنافقين، أو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف أو بتبوك أو بأي موضع، لقي رسول الله وعاش معه والحال أنه كافر، هذا لا يسمى صحابي. أبو لهب ليس صحابي، أبو جهل ليس صحابي، لأنه لقي النبي وهو كافر. عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه لا يسمى صحابي لأنه منافق، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام غض النظر عنه ووافق على أن يعطيه قميصة يوم أن مات عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، أعطي قميص النبي وبصق النبي في فمه وصلى النبي عليه وأدخله النبي في قبره، وهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يمنع النبي من الصلاة على عبد الله ابن أبي، فقال النبي لعمر دعني يا عمر، وصلى عليه، أعني صلى على عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين. القميص أشعر به عبد الله ابن أبي، معنى أشعر يعني جعل قميص النبي عليه الصلاة والسلام ملازقا وملاصقا لجسد عبد الله بن أبي. ومع ذلك أنزل الله تعالى قوله بعدما صلى النبي على عبد الله بن أبي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، لأنه لم يكن على الإسلام وعلى الإيمان، لقي رسول الله، صلى مع رسول الله، صام مع رسول الله، جاهد مع رسول الله، ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فلا يسمى هذا صحابي. الصحابي من اجتمع مع النبي، ولا يقال من رأى. الرؤيا لا تشترط، لأنه قد يرى، قد يجتمع مع النبي أعمى. عبد الله بن أبي ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، عتبان بن مالك أعمى لا يرى، مسلم مؤمن صحابي، لأنه اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره ولقيه. مجرد المعاصرة لا تعطي الصحبة. يعني من عاصر رسول الله عاش على وجه هذا الكوكب أثناء ما كان النبي على وجه الأرض وهو مسلم ليس بكافر، لا يقال له صحابي إلا إذا لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن لقي النبي وهو كافر ليس صحابي. من أسلم كأهل اليمن وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام ولكن لم يأتوا إلى طيبة، لم يحجوا حجة الوداع، لم يجتمعوا مع رسول الله، هم في بلادهم والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا، وشاء الله تعالى لهم أن يدخلوا في الإسلام. أيسمون صحابة أم لا؟ لا، لا يسمون صحابة، وإنما للعلماء تعريف لهؤلاء، هؤلاء يسمون مخضرمين، يقال له مخضرم الذي أسلم والنبي على وجه الحياة وما لقي النبي، هذا يسمى مخضرم وليس بصحابي. كافر عايش النبي، عاصر النبي، لقي رسول الله لكن ما أسلم، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام، كذلك لا يسمى صحابي، وإنما الصحابي من لقي النبي وهو في حالة الإيمان، في حالة الإسلام. هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بالإيمان والإسلام والصلاح والتقوى والاجتماع مع رسول الله، هؤلاء لهم مكانة، علينا أن نعلم مكانتهم، هؤلاء يستحقون التكريم التبجيل، هؤلاء نترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نتأدب نحوهم بالأدب الذي أدبنا الله، فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خيرة، بررة، أطهار، ما عملوا من عمل، والله لو عبدنا الله ليل نهار إلى أن نموت لا نساوي ذرة ذرة من العمل الجليل الذي قدموه لسيد الخلق. يكفيهم أن الله اختارهم لصحبة رسوله، يكفيهم أنهم ناصروا رسول الله، آزروا رسول الله، دافعوا عن رسول الله. لهذا يا إخوان، هذه قضية أود أن نعلمها تماما لئلا يلقى فينا شيء. نحن في زمن الفتن، نحن في زمن المصائب، نحن في زمن أخشى أن يكون الزمن الذي عناه رسول الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، كلمة واحدة يتكلم بها، إذا تكلم بها تهوي به في النار 70 خريف كما قال رسول الله. بالله عليك، لكع ابن لكع ليس في العير ولا في النفير، هذا مثل عربي، العربي يقول فلان ليس في النعير ولا في النفير، ليس بشيء، يتجرأ اليوم ويقول الصحابة ليسوا بمعصومين، أعطونا أقوالهم، أعطونا أخبارهم، نضعهم في المشرحة حتى نعرف المؤمن وغير المؤمن. الذي يعرف المؤمن من الصحابة أنا وأنت وأمثالنا، الذي لا نعلم مآلنا ولا نعلم حالنا وقلوبنا تغيرت وتلونت، والله الذي رفع السماء بغير عمد إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله إن الجيل الذي قبل هذا الجيل 30-40 عام والله إن قلوبهم كانت أطهر من قلوبنا، أعمالهم خير من أعمالنا، إن من أدرك ذلك الوقت، أعني قبل 40-50 عام هو يعلم أنه اليوم قد تغير وقد تبدل. أقول لك بصراحة، والله إنني في هذا المجلس كنت أرفع عقيرتي وأتحدث وأقول منكرا على التشبه. لا يجوز لنا أن نتشبه بالنصارى، لا يجوز لنا أن نتشبه باليهود. أقول ومن الغريب أن الإنسان اليوم يغتسل بالدش، يعني هذا الذي يفرغ الماء. أعطيك صورة من الأمر الذي كان الناس عليه من قبل. الاغتسال بالدش ليس الدش الذي أتي به اليوم، هذه مصيبة أخرى. دش وليس دش، الدش ما صورة ماء عليها وعاء، عندما يفتح البزبوز كلنا يعلم الماء يتقاطر، ليس في ذلك شيء، ولكن كانوا يرون أن هذا من التشبه بأعداء الله. فهل نرى هذا اليوم تشبه أو نرى أن هذا اليوم يعتبر شيء؟ لا والله. فكيف بالدش الذي أتى والذي أتي به لكي ينقل لنا الصور، صور التلفزيون في العالم، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليوم نقول لا يصح ونقول كذا فيه، وبعد عام أو عامين لأننا الآن نحوقل حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد عام عامين إن كثر يعم بيوتنا ولا نرى في ذلك شيء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذا أقول يجب علينا أن نعلم، أن نعرف لذلك الرعيل الأول الأصفياء الخيرة الذين اختارهم الله تعالى ليرافقوا رسول الله ويصحبوا رسول الله ويؤمنوا برسول الله ويجاهدوا مع رسول الله ويصلوا مع رسول الله ويحجوا مع رسول الله ويكونون مع رسول الله في حله في ترحاله. هؤلاء لهم قدر معلوم يجب علينا أن نعلمه، ولا يقبل من هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير أن يقول الكلمة التي قلت لك أعطوني أسماء الصحابة، أنا أريد أن تأتوا بأسماء الصحابة لأضعهم في الميزان ولأشرحهم وأنظر، أنت تنظر يا لكع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن من قبلنا الأجيال التي قبلنا نظروا ودونوا الكتب، هذا الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن عبد البر، هذه طبقات ابن سعد، هذا ابن مندة، هؤلاء الرجال العظماء الكبار الأخيار الأطهار ألفوا الكتب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا في شأنهم، فلان أسلم يوم كذا عام كذا ولقي النبي يوم كذا وروى عن النبي كذا وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم كذا وكذا، وكل ما يصدر منهم أو ما صدر منهم في ذلك الوقت إنما صدر من باب الاجتهاد، والله تعالى لا يؤاخذهم بذلك إن شاء الله. دليل ذلك قصة غريبة عظيمة نعتبرها اليوم خيانة عظمى، وقعت لرجل يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي يسمى حاطب. لما هم النبي بالذهاب إلى مكة في السنة الثامنة عام الفتح، وإذا بحاطب ابن أبي بلتعة يكتب خطاب إلى قريش يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة، يحذرهم لينتبهوا ويتهيأوا ويعلموا مقدم النبي إليهم. حمل حاطب على ذلك أن له مال وأن له آل، يريد أن يجعل له يدا على قريش ليجمعوا ماله ويصونوه عندما يوافي النبي قريش. كتب الخطاب، اختار امرأة أعطاها الخطاب أخذت الخطاب وضعته في عقيصة شعرها وولت في طريقها إلى مكة حتى وصلت روضة خاخ في طريق المدينة إلى مكة، وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق يعلمه بما صنع حاطب، ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الأسود، ويعين النبي الموضع إن المرأة في روضة خاخ، فيدركان المرأة ويسألانها عن الخطاب، أنكرت في أول الأمر وشددت النكير، ولما أنكرت وشددت قال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، إذا لم تأتي بالكتاب طوعا لابد أن أفتشك ولو أدى الأمر إلى أن ننظر إلى قبلك. علمت أن الأمر جد، ولأن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه ما دام أن النبي أخبره فهو موقن بأن ما قال النبي حق وأن ما قال النبي واقع. فلما علمت المرأة أن الأمر لابد أن يكون، طلبت منهم أن يصدوا عنها، أن يصد عنها قليلا، وأخرجت الخطاب من عقيصة رأسها وسلمته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتى به الخطاب إلى سيد الخلق. هذه الجاسوسية، هذه الخيانة الكبرى، يبعث خطاب إلى قريش، دعا النبي حاطب، الخطاب موجود وبخط يدي ولا يقوى على أن ينكر. فلما جاء حاطب وإذا بعمر الشديد بيده سيفه، لما علم الأمر قال: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، إن حاطبا قد نافق، قد خان الله ورسوله. لو أمر النبي عمر بأن يحتز رأسه قتله، واليوم في عرف الدول لا يكفيه القتل، سجن ومصارة أموال وقتل وتعزير وما إلى ذلك. فما موقف رسول الله أمام هذا الرجل الذي قام بهذا الأمر واعترف؟ قال: والله يا رسول الله ما نفقت، ولكن عذري أن لي أموال وأن لي أهل وليس لي عشيرة وقبيلة يحوزون هذا المال، فرأيت أن أصنع لهم يدا حتى يحوزوا مالي ويحفظوا. ولما قال عمر: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدر، إنه قد شهد بدر، معركة بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر الذين حضروا غزوة بدر، وقال الله تعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره كثر، ولذا يجب علينا أن نتقي الله تعالى فيهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، ونقلوا لنا هذه الملة، ونقلوا لنا هذه الشريعة، فإذا ما تجرأنا وأطلنا ألسنتنا عليهم معنى ذلك أن هذا القرآن وصلنا عن طريق غير صحيح، وأن ديننا ليس بصحيح، وأننا لسنا على الملة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر ابن سمرة لما قال له القائل: أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: نعم كثيرا، جالسناه كثير، الله أسعدهم يا أخي، أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ ما مقامي وما مقامك؟ أنا لا أعلم مآلي وأنت لا تعلم مآلك. وأولئك قال الله تعالى في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم ورضوا عنه ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ما يزيد على 100,000 حاج، 100,000 حاج وقفوا بعرفة كلهم صحابة. أنزل الله تعالى عليهم ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، اسمعوا كلام الله، اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا عليم بهم، خبير بهم، وإنما علي وعليك أن نطهر أنفسنا وأن نصلح أوضاعنا وأن نكون مع ربنا. أما التجرؤ والتكلم على أولئك الأخيار الذين جالسوا سيد الأبرار فهذا ما لا يقبل ولن يقبل، ومن تكلم في أولئك الأبرار يخشى عليه سوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. الجواب: نعم، كثيرا جالست رسول الله وروى عن رسول الله هذا الحديث وغير هذا الحديث من أحاديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كن إن بمكة حجرا كان يسلم علي، إن بمكة حجرا كان يسلم علي عند البعثة. إذا مر النبي على هذا الحجر، الحجر يسلم على سيد الخلق. وهذا الحديث صحيح، ومن أحاديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا وقع ما قال رسول الله: كسرى عندما قتل وولى الأدبار ودالت دولته لم يوجد بعد ذلك ملك لكسرى، وقيصر عندما دالت دولتها وذهب ملكها لم يوجد بعد ذلك ملك لقيصر، وإنما صار الأمر لله وللإسلام. ولا تسمع اليوم ملك كسرى ولا قيصر، وإنما نسمع أمريكا ونسمع روسيا وما إلى ذلك. أما كلمة كسرى وقيصر فلا تسمع، لأن النبي قال: إذا هلك كسرى وإذا هلك قيصر فلا كسرى ولا قيصر بعده. أما هذا الحديث لجابر لما قال له: نعم أنا جالست النبي كثيرا، أراد أن يدلل، قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون الصحابة فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد من آداب رسول الله وصفاته، أنهم كانوا يجلسون بعدما تطلع الشمس، بعدما يصلون صلاة الصبح، يتذاكرون أمر الجاهلية. أكرمنا الله بالإسلام كنا في جاهلية أحدنا يعبد الحجر والآخر يعبد كذا والآخر كذا، ولكن الله تعالى من علينا بالإسلام لا يأتون بقصص الجاهلية وأخبارها، وإنما يأتون بما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام، من هذا الخير، من هذا النور، من هذا الهدى، وأن الله جل وعلا ما ماتهم على الشرك. فكانوا يضحكون عندما يقول عمر مثلا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. يقول: يا رسول الله، كان لي إله من تمر، أنا عندي صنم من تمر أعبده، فإذا جعت أكلت إلهي. هذا الأمر الغريب، أنا أعتبر إله أجعله بيني وبين الله، أطلب منه الشفاعة أن يشفع لي عند الله، أطلب منه المدد، أطلب من ومن، ولكن إذا ما مسني الجوع غرت على إلهي وأكلت. فيضحك الصحابة ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضحك النبي أن يبدي نواجذه صلى الله عليه وسلم، لا قهقه ولا صياح وما إلى ذلك. وانظروا إلى هذا التعبير الذي يدل على طاعة رسول الله ربه وعلى تعرضه لنفحات مولاه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان لا يقوم من مصلاه إذا صلى صلاة الصبح بخاصة، إذا صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا يلبث النبي في مصلاه طويلا ولا كثيرا، وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم استقبل الناس بوجهه واستغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وهو جالس مستقبل الناس بوجهه، الصحابة جلوس لا يهرعون بالخروج ولا يسارعون بالانصراف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 33، 33، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 33، 3 في 33، 99، يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تماما 100 لا إله إلا الله، اسمعوا، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو قال لي قائل: من صلى الفريضة وجلس وكتب 100 سطر يذهب إلى الوزارة المالية ويأخذ 100 ريال، السطر بريال، والله ما أمشي حتى أكتب 100 سطر. يا أخي فيها 100 ريال، هذا ليس بالشيء القليل، وغيري كثير، 100 سطر اكتبها بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا كتبت 100 سطر تأخذ 100 ريال، السطر بريال، المسجد كله يظل قائم لا يخرج حتى يكتب المئة السطر ليأخذ مئة ريال. إذا كنت أنت لا تفعل أنا أفعل هذا. لكن إذا سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وقلت لا إله إلا الله تكملة المئة، اسمع الذم، اسمع الثواب، ليس 100 ريال، 100 ريال لا تغني، 100 ريال لا تحيي، 100 ريال لا تدخل الجنة. ولكن إذا قلت هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تأتي أوساخ قمائم رغوة فيها ورق شجر وجلود وشعر وما إلى ذلك، لو كانت الذنوب على هذا القدر غفرها الله. إن جلس بعد أي صلاة فريضة، لا صلاة الصبح، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، وأقول لك هذه الجلسة بإذن الله تعالى لا تستغرق أكثر من 5 دقائق وتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال النبي لو كانت عدد الرمال ولا الجبال ولا الكواكب، يقول العلماء لأن الرمال والجبال تستطيع أن تقول هذا جبل سلع وهذا سليع وهذا جبل أحد وهذا جبل كذا وجبل كذا، وتحصي عددا من الجبال. رمال تأخذ حفنة من رمال تحصيها، هذه 100 هذه 1000، ولكن رغوة البحر إذا أخذتها تتلاشى ولا تقوى على أن تحصي شيئا من ذلك. بمعنى أن الذي يغفره الله لك شيء لا يعد ولا يحصى. أما في صلاة الصبح فإن سيد الأبرار إذا خرج وأتى وصلى يجلس ويستقبل الناس ولا ينصرف ولا يصلي بعد صلاة الصبح، فيأتيه الناس برؤاهم، هذا رأيت رؤيا وهذا رؤيا وهذا رؤيا، يؤولها لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويظل قاعدا إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس ولى رسول الله وذهب إلى داره وصلى هنالك صلاة الضحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نومه قليل، قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل قيام الليل ولو ركعتين قبل طلوع الفجر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي ثقيلة شديدة، ولكن عندما تقوم وتتوجه لمولاك، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، لا تأتيك هواجس ولا تأتيك أشياء، وإنما أنت مع الله تبارك وتعالى تناجيه وهو مطلع عليك، وقولك قويم مستقيم، الله تعالى يعطيك سولك، لأنه جل وعلا نزل في هذا الوقت ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بقي ثلث الليل قام وصلى حتى يطلع الفجر وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي صلى ركعتي الصبح واستلقى عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن. فإذا بعد ذلك يأتي إليه بلال، فإذا جاء بلال قال له الصلاة خير من النوم، فخرج رسول الله وصلى صلاة الصبح بالناس صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الصبح يقرأ 50 آية 100 آية، والصحابة يتلذذون بقراءته صلى الله عليه وسلم. يقرأ وهم فرحون. فإذا ما سلم جلس، طبعا بعد ذلك يسبح يحمد يكبر يقول لا إله إلا الله، يستغفر يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إخوان هذه أشياء مكتوبة، هذه أشياء معلومة، هذه أشياء مدونة في كتب الأذكار. لو اشتريت رياض الصالحين فقط يكفيك إن شاء الله كتاب يسمى رياض الصالحين ب15 ريال 20 ريال، تجلس تستأنس بهذا الكتاب، تعلم أذكار النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلوات، عند المنام، عند القيام، عند الخروج، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة عظيمة. اسمع يا أخي، إذا دعا رسول الله من أدعيته: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأغنني فقير فأغنني، ذليل فأعزني. إيش تريد أكثر من هذا؟ ألفاظ خرجت من مشكات النبوة، من مشكات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا صلى صلاة الصبح جلس، فإذا جلس الصحابة يتفاوضون، الذي له رؤيا يتحدث بها، الذي لم تكن له رؤيا عنده سؤال يسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليس عنده سؤال تحدثوا في بعض ما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام ويضحكون. الإسلام ليس بدين شدة ولا بدين تقشف، وإنما الإسلام دين سماحة. النبي يسمع، وهذا الكلام لا يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي يأكل الحسنات، لأنهم لم يتكلموا في أمر يتعلق بالدنيا، ولا بيع ولا شراء ولا مدح ولا شعر ولا ذم، وإنما يتكلمون عما تفضل الله تعالى به عليهم في جاهليتهم التي أنقذهم الله تبارك وتعالى منها. هذا ما ذكر جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه دلالة على نوعية ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا عقد الإمام مسلم باب، هذا الباب أيضا نحن محتاجون إليه، باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء الضعيفات، كان يرحمهن ويعطف عليهن ويدعونا بالرفق بهن، بل أعلن صلى الله عليه وسلم قائلا: خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف مقامك، هل أنت من خيار الناس أم لا؟ فانظر ما نوعية معاملتك لأهلك، وهل تصبر عليهن أو يا كلب يا بنت الكلب، يا ملعون بنت الملعون، لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه، ولعن الله عشيرتك. ما هو السبب؟ السبب انحرق القدر، وهي حبلى مسكينة، رأيت ما تقوم في الشهر السابع الثامن التاسع، وإذا بالقدر قد انحرق. لما جاء سيدنا وإذا بالقدر انحرق، أنا شامم ريحة الكشن انحرقت. الله يلعن والله يفعل، ولولا إنك حبل هذا اليوم لرأيت ماذا أفعل. هذا نوع رديء من الرجال، وليس من خيار الرجال، وليس من خيار الرجال من يدعها بين أربع الجدر ومعها أطفال صغار. إن تحرك الباب استيقظت الليل، أنا أسور إلى الساعة الثانية الثالثة وهي داخل شقة محبوسة، أنا في كازينو وفي مرقص وملهى ومع أصحابي وسمرة والليل يا خلي، وهذه محبوسة في الدار. فإذا ما عاد من الدار إما عاد إلى الدار دخل وهي نائمة ونام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس وإذا بوقت الدوام والعمل صلى أو ما صلى، غسل وجهه ولم يغسل وجهه، وإلى العمل إلى انتهاء الدوام، صار الدوام، جاء الطعام، نام استراح، قام العصر، هيا مع الزملاء والأصحاب وما إلى ذلك. أهذا من خيار الرجال، من خيار الناس أم لا؟ والله ليس من خيار الناس. اسمع نوعية ما كان النبي يعمل وهو من خيار الناس. يسابق عائشة، يسابقها، يجري معها، هيا سابقيني. سابقها مرة فسبقته لأنها خفيفة، ومضت مدة من الزمن وسابقها، وإذا بعائشة كبرت قليلا سمنت قليلا ما استطاعت تجري، سبقها. لما سبقها قال لها هذه بتلك، واحدة بواحدة، صلى الله عليه وسلم. إذا قرع الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم. فإذا سلم ودخل صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يصنع؟ يقطع الدباء، يعين أهله، يخسف نعله، يرقع ثوبه، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. ومرة أهدت له زوجه زينب، وزينب بنت جحش مشهورة بجودة الطهي والطبخ، أتت بطعام بعثت به مع خادم إلى بيت عائشة، والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبين عائشة وزينب خلاف ضرات. لما جاءت خادم عائشة بالطعام، زينب بالطعام، ما رأت عائشة الوعاء في يد الخادم إلا أخذت يدها وضربت الإناء، فسقط الإناء وتناثر الطعام وانكسر الإناء. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وماذا أفعل أنا وغيري؟ الذي أفعل أنا وغيري، الطعام سقط في الأرض، الإناء انكسر، صحن الصيني جاءتنا هدية وإذا بها كسرت الإناء، إيش هذا؟ لما تفعلين هذا يا خبيثة يا بنت الخبيث؟ طالق 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 بالثلاث. وبعدين بعد طالق 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 بالثلاثة جاءت الفكرة، فين الشيخ بن باز؟ من الذي يفتي بأن الثلاث واحدة؟ والله يا شيخ أنا خرجت عن وعي، والله يا شيخ أنا تارة يصيبني شيء كذا وأتكلم بما لا أدري، وأنا قلت لها كذا وكذا، وتارة يشرب بولة حتى يقال إنه مجنون ليرد لهم الأولاد. هذا يقول إنه من خيار الناس، أو أن من خيار الناس إذا أتي بالطعام كل، أو جاء بالطعام هو وقدمه للضيوف، قال الضيوف لا لا نريد، قال حرام علي، وطلاق بالثلاث تأكلون. يا أخي ما دخل المرأة، أداء المرأة في بيتها، تغسل ثيابك وثياب أولادك وتطبخ طعامك وتعد فراشك وتهيئ أمرك، فلأجل طعام لضيف لا أكل الضيف يخرج، الله جل وعلا يأتي بمن يأكل، لا أنا بطل، إيش؟ طالق 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 بالحرام علي، إما أكلتم أم فلانة وهي غافلة لا تدري، حمق وجهل وبعد عن الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يعطوا الحبال الثلاثة. الله جل وعلا أعطى الحبال الثلاثة بيد الرجل العاقل الذي يطلق طلقة ويجلس بعد مدة من الزمن حتى يموت وتموت ما طلق، أو بعد مدة من الزمن طلق، هذه تعتبر طلقة ثانية، يرجع بعد مدة من الزمن حصل ما حصل يطلق وأما بالثلاث وحرام وما إلى ذلك، الله يخلي الشيخ بن باز ويحفظه ويطيل عمره حتى يرد للبعض، وإلا فإن جماهير أهل العلم لا يردونها، وأنا مع من لا يرد حتى يتأدب أمثال هؤلاء. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن لا يرد، ويرى بأن من طلق ثلاث تطلق عليه ثلاث كما طلق. المقصود ما موقف رسول الله؟ خيزران، لسان طويل، لعن للأب والجد. اسمع الأسلوب الذي وقع من سيد الخلق، جمع الطعام وأخذ الكسر الماعون الذي انكسر وقال لعائشة بهذا الأسلوب: طعام بطعام وإناء بإناء. والله كلام بارد لطيف حلو، طعام بطعام وإناء بإناء. لو كان نريد أن نجعل هذا الكلام شديد أشد لتأتين بطعام بطعام وإناء بإناء يا عائشة، لكن ما قال هذا، طعام بطعام وإناء بإناء. ما ضر ضرب، ما ثرب ما شتم، لأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رحيما يشفق على النسوة، ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا عدة أحاديث كلها تدور حول أنس بن مالك. أنس بن مالك ذكر في حديثه الأول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا في عام الفتح وهو ذاهب إلى مكة، وغلام أسود يقال له أنجش، أنجش بالألف والنون والجيم والشين، أنجش لعله حبشي، غلام أسود يحدو، له صوت حسن يحدو للإبل، والحدو عند العرب مشهور، إذا كان الهزيع من الليل الإبل تسير فيريدون استمرار السير ويريدون تشجيع الإبل، فيأتي رجل صيط ويأتي بألفاظ من الشعر وصوته حسن يحث الإبل على السير ويقال له الحادي. فأنجش كان يحدو، صوته حسن، فإذا سمعت الإبل الصوت أسرعت في السير ومشت. وقد قال المثل العربي: عند الصباح يحمد القوم السراء. المشي بالليل مبارك، فإذا كان الصباح وقد مشينا خمس ساعات نجد أننا قطعنا مسافة بعيدة، وإذا نمنا في الليل وما سرنا وعندما يصبح الصباح وتطلع الشمس لا نقوى على المسير، ولذا لا نصل من قرب. فإذا يسيرون في الليل ويحدون للإبل للدواب، وإذا بالدواب تتنشط وتسير، لكن أنجش رضي الله تعالى عنه وأرضاه صوته عذب، كان إذا حدا أسرعت الإبل من دون شعور وأسرعت بشدة. فلاحظ النبي هذا الموقف، والدواب والصغار، الدواب والصغار تحب الصوت الحسن. تعال انظر إلى طفل صغير له من العمر سنتان أو ثلاث، عندما يسمع العود والكمان يهز راسه، فكيف بالكبير؟ الكبير إذا سمع العود والكمان تعلق قلبه بصاحب العود والكمان، يريد أن يسمع هذه المغنية ويراها، السماع ما يكفي، يريد أن يرى كيف حركاتها وما إلى ذلك. العود والكمان والوتر يضرب العقل ويغطيه ويصرف العبد عن الله تعالى، ويأتي وقت الصلاة وذكر الله ما دام العود والكمان يعزف وما دامت الآلات آلات له، والله لا يبالي بذكر الله، لأن المزمار ولأن آلة الطرب هذه مزمار الشيطان، الشيطان هو الذي يحلي ذلك، والكل يود أن يسمع ويرغب، لا عالم ولا جاهل ولا كبير ولا صغير. ولذا ورد في الحديث: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. إذا نزل المطر وإذا بالأرض تخضر، كذلك إذا كان الغناء استعمر القلب وصار الخاطر مع هذا المغني وما مع هذا الوتر ومع هذه الموسيقى وما إلى ذلك. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. نزلت هذه الآية في رجال، بقية الكلام غدا إن شاء الله.